الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس المتمم للمائتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 13 من كتاب النكاح، والأول من باب عشرة النساء. وعشرة النساء بكسر العين، أي كيف تعامل الأزواج مع زوجاتهم، ولها آداب ذكرها أهل العلم مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الإمام النسائي رحمه الله كتاب عشرة النساء، وجمع فيها ما يحتاج إليه المسلم. ونلخص هذه الآداب في الآتي: واحد، تعليم النساء أمور دينهن. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، الآية. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الثاني، الرفق بالنساء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا ما يعطي على ما سواه، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، الحديث وسيأتي في الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ثلاثة، الإحسان إلى النساء. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خرجه الترمذي. أربعة، حسن المعاشرة بين الزوجين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن، أخرجه أحمد وأبو داود. وفي حديث جابر عند مسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطين فرجكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. خمسة، ملاطفة الزوجة وملاعبتها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره قالت: وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال الناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ستة، العدل بين الزوجات للمعدد. قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، خرجه أبو داود والترمذي وفيه كلام. فضعفه شيخنا مقبل وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله. 7 عدم إفشاء الأسرار الزوجية. قال الله عز وجل: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وإفشاء الأسرار يؤدي إلى إفساد ذات البين. 8 الصبر والتغاضي عن الزلات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عند بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. أخرجه البخاري. وقد تقدم حديث استوصوا بالنساء. 9 التبكير بالنوم مع الأهل. فعن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 10 وعظ الأهل وحثهم على الخير. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا كان آخر الليل قال: قومي فأوتر يا عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظ صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. 11 ما يفعله الزوجان إذا تنازعا. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وقال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 12 استخدام الروائح الطيبة واجتناب الروائح الخبيثة. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند بعض نسائه فشرب عندها عسل، فلما خرج قيل: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقال. فقال: لا، الحديث. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل حتى عاتبه الله عز وجل في ذلك. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن توجد منه ريح غير طيبة. 13 التسمية قبل الوطء، لما يأتي من حديث ابن عباس عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عند الشيخين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتحرج أن ننبسط مع نسائنا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فانبسطنا، يعني كانوا يخشون أن ينزل القرآن. فالشاهد أن النساء لهن حقوق وعليهن حقوق، فينبغي للمسلم أن يتعامل مع زوجته معاملة كريمة، فيحسن إليها في القول ويحسن إليها في الفعل. وإن وقع منها الخطأ، وهو واقع من كثير من النساء لا سيما إذا غضبت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت يا معاشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرنا. قال رجل: الكفر بالله؟ قال: يكفرنا العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن الضرب المبرح. قال: على ما يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد فلعله يضاجعها في آخر النهار. ولما كثر الشكاء على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الضرب قال: أولئك ليس بخياركم، أي الذين يضربون نساءهم بغير سبب شرعي. ثم إن الضرب الذي أذن به الشرع أن يكون ضربا غير مبرح. ثم هل يجوز له أن يضربها قبل أن يعظها؟ فإن القرآن تدرج في ذلك: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قد جاء في السنة أنه ربما ضربت بغير وعظ، ولكل مقام مقال. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه سواء للمرأة أو لغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرب في الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في بيت. وفي الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجه وقال: إن الله خلق آدم على صورته. وهكذا يوسع عليها مما وسع الله عليه من الأماكل والمشارب والملابس، كلهم بحسبه، بما لا يشق على نفسه ولا يضيق عليها. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وهكذا يحسن إلى أوليائها ويحسن إلى من يمت إليها، فإن أذيته لأوليائها أذية لها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة بنت محمد رضي الله عنها حتى لا تتأذى، فيتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع الحرج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه من غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحرم شيء أحله الله، ولكن إذا أحب أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق ابنتي، إنها بضعة مني يريبها ما أراب يريبني ما أرابها. بمعنى أنها إذا غضبت وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها، ربما غضب الله عز وجل لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم، فيلحق الحرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله المستعان. وهناك آداب للعشرة من وقت الدخول في العصمة إلى أن يتفرق، وآداب خاصة بالمبيت، ولكل موطن من هذه المواطن آداب ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، ويكون التعاون على البر والتقوى بين المرأة وزوجها وبين الزوج وامرأته، لا سيما مع وجود الذرية التي يرجى أن تكون من أسباب صلاح المجتمع. ثم لو تأملنا إلى دين الإسلام لوجدنا أنه تضمن مكارم الأخلاق في باب عشرة النساء بخلاف ما يدعو إليه الكفار أصحاب الحرية الفردية، فإنهم يدعون إلى خروج المرأة وسفورها وإلى اتخاذ الأخدان والأصدقاء، بينما الإسلام جعل لها حقوقا في طاعة زوجها وحقوقا على زوجها بحيث لا يتعدى أحدهم ما شرع الله عز وجل له. وليس في الإسلام صديق للمرأة أو خدا للمرأة، فإن الله عز وجل حرم ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان الآداب الشرعية في عشرة النساء وأنها تؤتى في قبلها. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موطن الولد، هذا هو المعروف في لغة العرب. قال الله عز وجل: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة قديما وحديثا، وبسط القول فيها ابن كثير في تفسيره، لا سيما وقد ذكر بعضهم عن ابن عمر تجويزه لذلك، وهكذا عن الشافعي وعن مالك. وقد رد ابن كثير رحمه الله تعالى كل هذه الأقوال، وهكذا ابن القيم في زاد المعاد بيّن أن سبب الخطأ على الأئمة ومن إليهم أنه غير حرف من بفي، أن يأتيها من دبرها في قبلها، فظن بعض من لم يفهم أنه يأتيها في دبرها، وهذا أمر قد تأفف منه ابن عمر رضي الله عنه، فقد سئل عن هذا الأمر فقال: أف أف، أحد يفعل هذا؟ وللتحرج من الكلام في هذا الباب نكتفي بقراءة ما ذكره الصنعاني في سبل السلام. قال: روى هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر وخزيمة وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمرو والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر رضي الله عنه. وفي طرقه جميعا كلام، ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعضه بعض طريقه بعضا، ويدل على تحريم اتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذا، ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا لما أحله الله، ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل عليه قوله تعالى: فأتوا حرثكم عن نشئتم، وقول: فأتوهن من حيث أمركم الله، فأباح موضع الحرث، والمراد من الحرث نبات الزرع. فكذلك النساء الغرض من اتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة، وهو لا يكون إلا في القبل، فيحرم ما عدا موضع الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة مع في كونه محلا للزرع. وأما حل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. وذهبت الإمامية إلى جوازة أهل الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر، وروي عن الشافعي الإمامية لا عبر بهم رافض كفار. وروي عن الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء، ونقل عنه خلاف ذلك. والقياس أنه حلال، ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في 6 كتب، ويقال إنه كان يقول بحله في القديم. وفي الهدي النبوي أي زاد المعاد عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه بل أنهى عنه، وقال إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه، وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع انتهى. ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه، وقد أطال الشارح القول في هذه المسألة بما لا حاجة إلى استيفائه هنا، وقرر آخرا تحريمه. ومن أدلة تحريمه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف، وله حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد. ومن أصرح الأدلة أن الله عز وجل نهى عن إتيان المرأة وهي حائض، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولو كان ذلك الأمر مباحا لقال ولكم ما سوى مكان الحيض. ونكتفي بهذا والحمد لله.